كان الكلام في البيت الذي ذكره الناظم للبحث عن علامات الاسم، وقلنا إنه ذكر 5 علامات وهي الجر والتنوين والنداء وال والإسناد. عليكم السلام. وقد شرحنا العلامة الأولى وهي الجر، والعلامة الثانية وهي التنوين. الآن يعترض الشارح على الناظم بهذا الاعتراض. إذن الناظم ذكر أن التنوين هو علامة على أن الكلمة التي تقبل التنوين تكون اسما. يأتي ابن عقيل يعترض على الناظم بهذا الاعتراض. حاصل هذا الاعتراض، هذا الإشكال، أنه أنت أيها الناظم في هذا البيت ماذا قلت؟ قلت لنا التنوين علامة على الاسم. نحن نقول لك لو كانت أقسام التنوين منحصرة في 4 التي ذكرناها يوم أمس، وهي العوض والمقابلة والتمكين والتنكير، لو كان فقط هذه 4 أقسام موجودة للتنوين، نعم الحق معك، التنوين كله بجميع هذه الأقسام 4 علم. نسأل، ولكن الأمر ليس من هذا القبيل. من الذي قال لك أن أقسام التنوين هي فقط 4؟ لا، يوجد قسمان آخران، أحدهما نسميه تنوين الترنم، والآخر نسميه تنوين الغالي. ولا شيء من الترنم والغالي يصح أن يكون علامة للإسم. لماذا؟ لأنه يأتي في الفعل أيضا، بل يأتي في الحرف. إذن أنت قلت لنا بالجر علامة، الجر علامة، قلنا لك نقبل، لأن أقسام الجر 3 هي الجر بالحرف وبالتبعية وبالإضافة، وهذه الأقسام 3 لا يمكن أن تكون إلا في الأسماء، فإذا تستطيع أن تقول بالجر ولا تقيد. ولكن عندما أتيت إلى التنوين قلت لنا بالتنوين علامة الاسم التنوين. نحن ماذا نفهم من هذه العبارة؟ أن التنوين بجميع أقسامه علامة. وحينئذ نقول لك من الذي قال يوجد فقط هذه 4؟ لو كانت هذه 4 فقط هي أقسام التنوين، نعم الأمر كما تذكر، التنوين كله يكون علامة على الاسم. ولكن يوجد قسمان آخران، واحد نسميه تنوين الترنم، والثاني نسميه تنوين الغالي. وتنوين الترنم كما يدخل على الاسم يدخل على الفعل، يدخل على الحرف، وكذلك تنوينه تنوين الغالي. فإذا كيف تقول بالتنوين؟ المفروض أن تقول بالتنوين ما عدا الترنم والغالي. فالمفروض أن تذكر، أن تذكر لنا أنه ليست جميع أقسام التنوين هي التي تكون علامة على الإسمية. نعم، شوف، هذا مطلب لطيف، أنه ما هو الفرق بين العلامة والتعريف، بين العلامة والحد؟ الحد في المنطق والتعريف يشترط فيه جهتان، الجامعية والمانعية، الطرد والانعكاس. أما العلامات فلا يشترط فيها إلا المانعية، لا يشترط فيها إلا أن تكون مانعة من الأغيار. من الذي يعرف السبب؟ السبب أن العلامة هي الخاصة. تذكرون في بحث الكليات 5 في علم المنطق يذكرون 5 كليات، واحد من هذه الكليات الخاصة التي هي العرضي الخاص، يعني مقابل العرض العام، التي قد لا تجمع جميع الأفراد، قد لا تكون مساوية، يقسمونها أيضا إلى خاصة مساوية وغير مساوية كيفما كان. فإذا أنت تدعي أنه علامة الاسم، علامة الاسم يعني خاصة الاسم، خاصة الأسم هي هو التنوين. نحن أثبتنا لك أنه بعض أقسام التنوين لا يصح أن تكون خاصة للأسم. الآن بقي لنا أن نعرف ما هو تنوين الغالين وما هو تنوين الترنم، لنرى الحق هل هو مع ابن عقيل مع الشارع أم أن الحق مع المصنف. الآن فإذا نشرح معنى تنوين الترنم وتنوين الغالين. قبل أن نشرح تنوين الترنم لا بأس بتقديم مقدمة. بيت الشعر هذا يدرس في علم العروض. بيت الشعر يقال له جزءان أساسيان. الجزء الأول مثلا الآن نعطي أي مثال، أي بيت شعر مثلا الخيل والليل والبيداء تعرفني إلى آخر هذا الشطر، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. ماذا يقولون؟ يقول العلماء هذا البيت يتألف، أو أي بيت شعر يتألف من جزئين من شطرين. الشطر الأول أو فقل يعبرون بعض الأحيان من صراعين. الشطر الأول يسمى صدر البيت، الشطر الثاني يسمى عدد البيت. طبعا يوجد أجزاء أخرى، يوجد مثلا الروي، يوجد الروي، الروي هو آخر حرف، آخر حرفين. يوجد شيء عندهم يسمى القافية، كان يقولون هذا البيت على قافية واحدة أو هذه القصيدة على نفس القافية. ما معنى القافية؟ القافية يوجد اختلاف شديد فيها، يوجد 12 قولا في معنى كلمة القافية. الآن نحن طبعا لم نذكر 12، سنذكر قولين مهمين. القول الأول طبعا ما أدري إذا تعرفون في تقطيع كيف يقطعون البيت في علم العروض. مثلا في علم العروض هكذا، الآن أنت هنا في النحو تقول مثلا اللام هنا يوجد سكون، الخاء يوجد فتحة، فهنا تتحدث عن سكون وفتحة وكسرة وضم كل وتكتب. في علم العروض لا، في علم العروض يتحدثون عن سكون وحركة، سكون وحركة هكذا. السكون هكذا يشيرون إليه بهذه الدائرة، والحركة أي شوف مهما كانت الحركة، كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة أو أي شيء آخر، طبعا لا يوجد شيء آخر. فإذا هي إما سكون أو فتحة. أنا القافية ما هي؟ القافية نحتاجها هنا، هذه الذي نحتاجها. القافية يوجد خلاف، ذكر الأخفش أن القافية هي آخر كلمة، أن القافية هي آخر كلمة من البيت، آخر كلمة من البيت تكون هي القافية. الخليل الفراهيدي قال لا، طبعا الخليل متقدم على الأخفش وهو واضع علم عروض كما تعلم. الخليل الفراهيدي يقول لا، القافية ليست هي آخر كلمة، وإنما هكذا نفعل، نأخذ الحرف الساكن أو الحرف المتحرك قبل ساكنين. مثلا الآن والقلم كيف نقطعها في العروض؟ وال هذه فتحة، فتحة الواو، ال هذه سكون اللام، القا لا هكذا نقطعها. عند الخليل يقول القافية لابد أن تنظر ساكنان، حرفان ساكنان، تأخذ من الحرف المتحرك قبل الساكنين. يعني ألا نفطر هكذا انتهى البيت، فنأخذ نعرف هذا ساكن وهذا ساكن، الحرف المتحرك الذي قبل الساكنين نبدأ منه نعود إلى آخر البيت، نقول هذه هي القافية. فإذا الأخفش عنده أن القافية هي الكلمة والقلم هي القافية. الخليل يقول لا، قد لا تكون كلمة، قد تكون كلمة قد لا تكون. يقول نعد ساكنان، نبدأ من ساكنين، هذا واحد وهذا اثنان، نأخذ بالحرف المتحرك الذي قبل الساكنين إلى آخر الكلام، إلى آخر الكلام، فيكون هذا هو الذي نسميه بالقافية. إذا علمنا الآن ما معنى قافية. الآن هذه القافية تنقسم إلى قافية مطلقة، إلى قافية مطلقة، وإلى قافية مقيدة. من أين نشأ هذا الاصطلاح مطلقة ومقيدة؟ من الإطلاق والقيد. تقول قيدت فلانا يعني سجنته، أطلقت فلانا من سجنه يعني أعطيته حريته، صحيح؟ إذن الإطلاق هو الحرية، التقييد والقيد السجن الأصل. فعندما نقول القافية تنقسم إلى قافية مطلقة وقافية مقيدة، القافية المطلقة هي القافية المتحركة، لأنك في القافية المتحركة مثلا هكذا والسيف والرمح والقرطاس والقلم، فتعطيها حريتها تمدها، هذا إطلاق لها. بينما الآن لو كانت القافية لو كان الحرف الأخير ساكنا مثلا والكلم، سأسقط، كان علي أن أمدها أو كنت أريد أن أمدها وأن أطلقها، لكن هذا السكون الموجود قيدني وسجنني. فإذا القافية المطلقة والقافية المقيدة يعني خلاصتها هكذا، القافية المطلقة هي القافية المتحركة، القافية المقيدة هي القافية الساكنة. الآن هذه هي المقدمة التي كان علينا أن نذكرها قبل أن نشرح معنى تنوين الغالي ومعنى تنوين الثرى. إذن القافية إما قافية مطلقة أو قافية مقيدة، أو فقل هي إما قافية متحركة أو قافية. طبعا هناك سبب لتسميتها بالمطلقة والمقيدة، يعني ولا يصح أن نسمي بالمتحركة وبالساكنة، بل كيف ما كان. الآن تعال نأخذ هذا البيت، أقل اللوم عادي والعتاب، أقل اللوم عابر والعتاب. دعنا نكتفي الآن بهذا الشخص. أقل لي فعل أمر وفاعله لي لوم مفرده عادل منادى، يعني أقل اللوم يا عادل، وهي يا عادلة هكذا أصلها، لكنه هذا يسمى المنادى المرخم وقرأتموه في قصة المنادى، هذا يسمى ترخيما على لغته، على لغة هنا ماذا ينبغي؟ عادل والعتابا، هذه أصل ما هي، ما معنى والعتابا؟ هو يريد أن يقول هكذا، أيتها الفتاة التي لا تزالين تلومينني كل يوم وتعاتبينني كل يوم، أقلي هذا اللوم، قللي منه، هذا لومك كثير، قللي من هذا اللوم ومن هذا العتاب. إذا هو يريد أن يقول والعتابا، العتاب ما هي حكم؟ ماذا نعرفها لو قال والعتاب؟ مفروض إما أن نعرضها مفعول معه فتكون منصوبة، أو أن نعرضها معطوفة على اللوم واللوم مفعول به منصوب فتكون أيضا منصوبة. فهي على كل حال، على كل حال الباب لابد أن تكون مفتوحة. لكنه ماذا فعل هنا؟ بدأ، إذن هنا القافية، هذا ليس آخر البيت، قافية تكون في آخر البيت، لكن هنا القافية هل هي مطلقة أو مقيدة؟ مطلقة. لماذا؟ لأنها مفتوحة وليست ساكنة. فماذا فعل؟ فجاء بنون. وغالي نون ما هي؟ نون التوكيد؟ ليست نون التوكيد، لأننا لا نفهم منها معنى التوكيد، إنما هي نون جاء بها ليزين بها الله، هكذا جاء بها حتى يتغنى، حتى يترنى. الآن أنت ما معنى التغني أصلا؟ الغناء، كلمة التغني من أين أتت؟ التغني مأخوذة من الغنة، الغنة ما هي؟ الصوت الذي يخرج من الخيشوم، هذا الصوت مثلا، وهذا الإنسان الذي يكون مطروبا في حال اضطراب مثلا، فإذا أراد أن يغني يخرج الغنة. فأنا أريد أن أغني، لا أريد أن أقول والعتابة حتى تكون هكذا بصيغة شعر، إنما أريد أن أكون مطربا وأن أغني هذا البيت فأقول والعتابا، فهذه نغمة جديدة. هذا فإذا أنا أردت الترنم، أردت التغني، فأدخلت هذه النون حتى تزين اللفظ وحتى أستطيع أن أتغنى بها. فهذه النون إذن ما هي؟ ليست بنون التوكيد، وإنما هي تنوين. أنا لماذا أتيت به؟ حتى أستطيع أن أترنم بالبيت وأتغنى به، فهذه نسميها نون الترنم. الآن تقول لي خذ العتاب اسم وهذا تنوين، فدخل التنوين على اسمه، فلماذا تعترض على الناظم؟ الناظم ذكر هكذا أنه التنوين على معنى الاسم، العتاب اسم أو فعل؟ اسم، فإذا دخل عليه تنوين، فإذا كيف تعترض؟ كيف تعترض عليه؟ نقول ليس هنا محل الاعتراض، الاعتراض في العجز في الشطر
الثاني وقولي إن أصبت إن أصبت إن أصبت لقد أصابني.
هو يريد هكذا أن يقول هي دائما تعاتبه، تعاتب الشاعر، علمها زوجته حبيبته لا أدري، دائما تعاتبه، لماذا تفعل هكذا، لماذا تفعل هكذا، لماذا تفعل هكذا. يقول لها أقل من هذا اللوم، أقل من هذا العتاب، مرة واحدة فقط قولي لي أنني فعلت الصواب، وقولي إن أصبت لقد أصابت فلان. لماذا دائما حتى لو كنت مصيبا دائما أنت تعترضين علي وتلوميني؟ فإذا هنا ماذا عملت؟ ماذا أراد أن يقول؟ لقد أصاب هكذا، لكنه أراد أن يتغنى بالبيت. فبدل هذه الفتحة، بدل هذه الفتحة ماذا وضع؟ وضع النون، يعني لم يترك الفتحة على آخره. طبعا هي في آخر البيت لا تكون فتحة، تكون ألف، هذه نسميها ألف الإطلاق، يعني الألف التي تعطي الكلمة مع حريتها إلى أقصى الحدود. الآن أنا أقول مرة أقول لقد أصاب وأسكت، لكن مرة أقول لقد أصاب. في الشعر هكذا يقولون، يمدون الفتح، الفتح الناشئ أو المد الناشئ عن الفتح نسميه ألف، إذا كان مد الفتح فنسميه ألف، هذه الألف نسميه ألف الإطلاق، لأنني أطلقت صوتي، لأنني أعطيت الحرية لصوتي. فإذا هنا الاعتراض، أنت أيها المصنف هذه النون ليست في التوكيد، لا شك ولا ريب أننا لا نفهم منها معنى التوكيد، وإنما هي نون الترنم، ونون الترنم تنوينا، وأنت قلت التنوين علامة على الإسمية، ما معنى ذلك؟ الآن عندما أقول لك الضاحك خاصة للإنسان أو علامة للإنسان، معنى ذلك أن الفرس لا يمكن أن يكون ضاحك، أنت تقول هذه علامة على الإسمية، أنا أتيت لك بمثال هذا التنوين وجد في الفعل، إذن هذه العلامة ليست مانعة، إذن لا يصح أن تكون علامة، هذا نسميه إذن تنوين الترنم. إذن ما هو تنوين الترنم؟ هو التنوين الذي يلحق، وين يلحق؟ وسط الكلام، أول الكلام؟ لا، يلحق القافية. نحن عرفنا معنى القافية، أي قافية؟ المطلقة أو المقيدة، المتحركة أو الساكنة؟ يلحق القوافي المتحركة المطلقة. ها؟ لماذا؟ لأجل الترنم والتغني، هذا هو ما نسميه بتنوين الترنم. هذا مثال أول. طبعا ماذا نسميه؟ هذا الإشكال ماذا نسميه؟ نسميه إشكال نقضي، إشكال نقضي. أنتم تعرفون الإشكال ينقسم إلى قسمين، إشكال نقضي وإشكال حلي. مرة أنت تقول كلام أنا أعترض عليك، مرة أعترض عليك أقول لا، أقول لا ليس الأمر كما تذكر، بل الأمر هكذا، واحد اثنان ثلاثة، هذا هنا أحل المشكلة. لكن مرة لا، أنت تقول كلام أنا أقول لك كلامك خطأ، تقول لي لماذا خطأ؟ أقول لك لا أعرف لماذا خطأ، لكنه لو كان كلامك صحيحا للازم أن يصح هنا. إذا أنا هنا أوسع المشكلة، أنقض عليك، هذا يسمى إشكال نقضي. الآن الإشكال النقضي الثاني تنوين الغالي، تنوين الغالي، تنوين الغالي بعكس تنوين الترنم، تنوين الغالي يلحق القافية أيضا مثل تنوين الترنم، لكنه لا يلحق القوافي المطلقة المتحركة، وإنما هو يلحق القوافي المقيدة الساكنة. مثل ماذا؟ مثل هذا البيت، وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لما عد الخفق. هذا هو البيت، أصل البيت وقاتم الأعماق خاوي المخترق، فالقاف ساكنة، مشتبه الأعلام لما عد الخفق، إذن القاف ساكنة، إذن القافية في هذا البيت ساكنة مقيدة. لكن مع ذلك نجد أن كيف وصلنا هذا البيت؟ وصلنا هكذا، وقاتم الأعماق خاوي المخترق، فيوجد تنوين، ومشتبه الأعلام لما عل الخفق، أيضا هذا قد يقال بأنه للتغني أو لتزيين اللفظ. طبعا هذا التنوين، هذا النوع من التنوين تنوين نادر، تنوين قليل، حتى أنه اختلفوا أنه هل هذا صحيح، يعني يوجد عندنا شيء اسمه تنوين الغالي في اللغة العربية أو لا. المهم أن الأخفش أحد أقطاب وأعلام النحاس نقله أثبته. وبعضهم ذكر حتى يعني لدرجة أن بعضهم ذكر أنه يسمى غاليا. لماذا؟ لماذا يسمى بالتنوين الغالي؟ قال يسمى بالتنوين الغالي لندرته. الآن كيف مثلا؟ الآن نفترض أنه الآن الماء قل في السوق، يعني إذا تريد أن مثلا ماء الشرب انقطع من السوق، لا نجد ماء شرب. فإذا علمنا مثلا أنه يوجد في مثلا في دكان فلاني يوجد عنده ماء، مباشرة الشعب كله سيذهب إلى هذه الدكان، وحينئذ صاحب الدكان ماذا سيفعل؟ سيرفع قيمة هذا الماء، إذن سيكون الماء حينئذ غاليا. لماذا؟ لا لأنه مثلا أنا أحتاج إليه كثيرا وأن حاجتي إليه حاجة غير طبيعية، لا أنا أحتاجه، لكن لأنه نادر فهذا يسمى بالتنوين الغالي. لماذا؟ لأنه نادر. هكذا ادعى ابن الحاجب كيفما كان. فإذا أيضا الآن تعال نقرأ البيت: وقاسم الأعماق خاوي المخترق، مشتبه الأعلام لماع الخفق. الخفق فعل، هذه ال الداخل عليه ال الموصولة، خفق هكذا الذي خفق. سيأتي في بحث اسم الموصول أن من الأسماء الموصولة ال، وأن ال هذه قد تدخل على الاسم وقد تدخل على الفعل. دخوله على الفعل مثل ماذا؟ مثل ما أنت بالحكم ترضى حكومته، يعني الذي ترضى حكومته. هنا هكذا هذه ال الموصولة دخلت الذي الخفق، يعني الذي خفق، الذي خفق، فيوجد سكون فألحقنا بها هذا التنوين. فهنا دخل التنوين على أي شيء؟ على الفعل. إذن كيف تدعي أيها المصنف أن التنوين كله يكون من علامات الإحسان؟ طبعا هذا الاعتراض دافع أرباب الحواشي عن المصنف، قالوا لا، عندما يقول التنوين ينصرف إلى الفرد المعروف، الترنم والغالي كلاهما فردان نادران قليل جدا، يعني حتى التنوين الترنم تنوين قليل، بل نستطيع أن نقول تنوين الترنم هو نون لتزيين اللفظ فقط، والتنوين ليس هكذا. التنوين إما يفيد معنى المقابلة أو العوض أو التمكين، لابد أن يكون له معنى. كيفما كان الآن الحق مع من؟ هذا نتركه إلى محله. ليس علامة حتما، وليس علامة على الاسم. أما أن الناظم هل يستطيع أن يقول التنوين علامة على الاسم أو لا، هذا أنتم فتشوا، ويعني يستطيع كل واحد أن يعطي رأيه، والمفروض فينا، المفروض في كل واحد منا أن يستطيع أن يعطي رأيه. نعم هو هذا، لأنه ليس تنوينا حقيقيا، لأنه أمكن أن يجتمع مع ألفنا، لأنه فقط أردت أن أزين به اللفظ، ولا التنوين الحقيقي لا يجتمع معه. خلص نقرأ: وصل الأمر إلى وتنوين الترنم. نحن قلنا الباقي أنتم تقرؤونه. وتنوين الترنم، يقول: وتنوين الترنم وهو التنوين الذي يلحق القوافي. نحن عرفنا معنى القافية، ولنقل أنها آخر كلمة من البيت. القوافي أي قوافي منها؟ المطلقة والمقيدة، الساكنة والمتحركة. المتحركة المطلقة، القوافي المطلقة بحرف علة. هاي بحرف علة نحن أشرنا إليها إشارة بسيطة. نحن قلنا أنه مثلا عندما تكون يوجد فتحة، نحن بدل هذه الفتحة عادة ماذا نفعل؟ نأتي بدل هذه الفتحة نأتي بألف، نسميها ألف الإطلاق. هذه الألف حرف نادر، وحروف المد حرف علة. إذا مطلقة بحرف علة يعني تنتهي بألف الإطلاق، أو تنتهي بياء المد، أو تنتهي بواو المد. المطلقة بحرف علة كقوله: أقل اللوم عادلة أو عادل، على لغة من ينتظر ومن لا ينتظر، عادلة والعتابا، وقوله: إن أصبت لقد أصابا. أصله والعتابا ولقد أصاب، يوجد ألف، أنا بدل هذه الألف أردت أن أتغنى فأتيت بهذه النون فسميت نونا للترنم، فجيء بالتنوين بدلا من الألف. لماذا؟ لأجل الترنم، والترنم هو التغني، والتغني هو إخراج الصوت من الخيشوم والصوت يعني من الأنف، والصوت الخارج من الخيشوم هو صوت النون، فلا بد أن تكون تنوين. لذلك لما أتي مثلا بحرف باء، لا الذي يتغنى لا يأتي بحرف باء مثلا، الباء ليس فيها تغني، الذي فيه تغني وإخراج للغناء إنما هو حرف النون. وكقوله هذا مثال آخر، أزف الترحل يعني قرب وقت الترحل، غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد يعني وكأن قد زالت، هكذا كان يريد أن يقول، لكنه الأصل وكأن قد، لكنه بدل هذه الياء أراد أن يتغنى فجاء بالنون. نعم نعم، هو يوجد له روايتان هذا البيت، لما تزل برجالنا وكأن قضي أنا الياء أردت أن أتغنى فحذفتها وجئت بدلا منها بالتنوين.
تغنى لو نبدأ ضرورة الشعر لو نفس الشكل،
لا لا يوجد ضرورة شعرية أصلا. الآن تستطيع أن تحذف النون في هذا البيت وفي غيره من الأبيات وتقول قضي قضي قضي، لأنه إذا تلاحظ البيت هذا البيت للنابغة الذبياني، الأبيات التي قبله والأبيات التي بعده يوجد فيها دال ونون، فأنت إذا حذفت النون تبقى الدال فتحافظ على القافية فلا ضرورة شعرية. إذن هو أراد التغني هنا قد، ما هو اسم؟ لا، وأيضا ليس فعلا إنما هو حرف، فإذن هذا التنوين لا يختص بالاسم بل يأتي أيضا في الفعل والحرف. والتنوين الغالي، وبن قلت التنوين الغالي لم نسمع به في العربية، يقول لك صحيح هو نادر لكن أثبته الأخفش وأثبته الأخفش، وهو الذي يلحق. ما هو التنوين الغالي؟ هو الذي يلحق القوافي المقيدة. طبعا لماذا هو غالي؟ لماذا هو نادر؟ لأنه نفترض نحن أن القافية مقيدة صحيح يعني ساكنة، والنون والتنوين ما هو؟ ماذا تعريفه؟ نون زائدة ساكنة فيجتمع ساكنة. لكن إذا أردت أن تزين اللفظ هكذا أو خطر لك أن تدخل هذه النون يمكن لك أن تدخلها بناء على ما ذكره الأخفش، وإلا هي يلزم فيها اجتماع ساكنين. وهو الذي يلحق القوافي المقيدة كقوله وقاسم الأعماق خاول مخترق مشتبه الأعلام لماع خفق. طبعا المفروض كان أن يذكر الشطر الثاني لأن الشطر الأول لا يوجد شاهد فيه، المخترق بالنتيجة المخترق اسم وليس، فإذا لا تستطيع أن تحاجج المصنف بأنه بهذا الشطر، لابد أن تأتي بالشطر الثاني وهو الخفق. نعم في الحاشية موجود، لكن يعني المفروض بالمؤلف النتيجة المؤلف لما ألف حاشية ما كانت موجودة صحيح؟ خب الآن يريد أن يعترض، وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم. لماذا ظاهر كلام المصنف هكذا؟ لأن المصنف ما قال لنا التنوين باستثناء الغالي والترنم، وإنما قال لنا التنوين فنفهم منه جميع أقسام التنوين. وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم، هنا عبر بالخاصة عبر بالعلامة ليقول لنا إن العلامة هي الخاصة التي ندرسها في علم المنطق المقابل للعرض العام، وليس كذلك يعني وليس الأمر كما ذكر المصنف أنه جميع أنواع التنوين من خواص الاسم، بل نقول إن الذي يختص به الاسم الذي يكون خاصة وعلامة للاسم إنما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض، وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف. الآن ما دام أنت غرضك التغني، غرضك أن تغني، فلا يهمك وجد فعل أو وجد اسم أو وجد حرف، أنا لا يهمني، لذلك أستطيع أن أشقه أينما شئت. هذا تمام الكلام في العلامة الثانية بالجر والتنوين. العلامة الثالثة النداء. يقول كل كلمة تجد أنك تستطيع أن تناديها فاعلم أن هذه الكلمة تكون اسما. لذلك حكمنا على يفعل بأنه ليس اسما لأنني لا أستطيع أن أقول يا يفعل أو يا في مثلا، وإنما أنادي الاسم، أقول يا رجلا يا فلانا يا كتابا، حتى يا كتابا يصح وإن كان الكتاب لا يتكلم، لكن النتيجة يصح أن تخاطبه أن تناديه، فلذلك يكون النداء من علامات اسمية ومن خواص الاسم. يقول ومن خواص الاسم النداء نحو يا زيد، هذه العلامة الثالثة انتهت بالجر والتنوين والنداء. العلامة الرابعة وأل، كل اسم كل كلمة تستطيع أن تدخل عليها للتعريف فهي اسم، وإلا الموصولة يمكن أن تدخل على غير الفعل. ما أنت بالحق ترضى حكومته، لكن هناك لم نحكم بأن ترضى اسم. لماذا؟ لأن أل الداخل عليه ليست أل التعريف، إذن العلامة هي أل التعريف. هذه العلامة الثالثة. طبعا هذه أل المصنف سيذكر، يقول هكذا أل، أن تقول أل، هذا التعبير لم نسمعه إلا من الخليل الفراهيدي، وإلا فغيره غير الخليل يعبرون عن أل هذه، يقولون الألف واللام، وبعضهم يقول اللام. شوف هذا منشأ هذا الخلاف، يوجد خلاف في أن المعرف في أداة التعريف ما هي، هل هي الهمزة لوحدها ويوجد له قائل، أم هي اللام لوحدها ويوجد له قائل، أم أن الذي يدل على التعريف هو ألف ولام معا فتقول أل. فعلى مذهب الخليل أن المعرف هو مجموع الألف واللام، فلذلك هو يقول أل، هذا هو المعرف. أما لو قال الألف واللام فقد يتوهم أن مراده أن المعرف هو الألف واللام معها هكذا، أو أن المعرف هو اللام والألف معها هكذا، لا، هو يريد أن يقول أن المعرف الألف واللام معا، كلاهما له دخالة في التعريف. فهنا المصنف عبر بماذا؟ بالجر والتنوين والنداء وأل، لم يقل والألف واللام. المصنف يقول هذا عبر بأل كما عبر الخليل الفراهيدي، وهذا بحث يأتي في محله، يعني الخلاف في أداة التعريف ما هو يأتي في محله في المعرفة والنكرة. بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند بعد العلامة الأخيرة، هذه أهم العلامات وأوضح العلامات وأكثر العلامات شيوعا واقترارا، وهي التي عبر عنها ابن هشام الأنصاري في شرح القطر بالحديث عنه، وبها استدل على اسمية التاء في ضربته، فإنها لا تقبل التنوين ولا تقبل الجر ولا تقبل النداء، وإنما كيف عرفنا أنها اسم؟ عندما استطعنا أن نحدث عنها. المصنف هذه العلامة هنا يعبر عنها بمسند، هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح. الكلام كم طرف يمكن أن يتألف منه؟ أقل ما يمكن أن يتألف منه الكلام ما هو؟ طرفا. أقل ما يحتاج إليه مكانان، مرة تقول قام زيد، ومرة تقول مثلا زيد قائم، إلى آخره. مثال على جملة فعلية ومثال على جملة اسمية. أنت في هذا الكلام ماذا تفعل؟ عندما تأتي بقامة وتأتي بعدها بزيد ماذا تفعل؟ ماذا تريد أن تقول لنا؟ تريد أن تقول لنا إن زيد الذي هو الاسم، الذي هو الشخص، الذي هو الذات، ننسب له القيام بفعل من الأفعال، نسند إليه القيام بفعل من الأفعال، نحكم عليه بأنه قام بفعل من الأفعال. فإذا زيد محكوم به أو عليه؟
محكوم
عليه، حكمت عليه لم تحكم به، إذا هو محكوم عليه. هو مخبر به أو مخبر عنه؟ أنا أخبر عن قام بأنه زيد، أم أخبر عن زيد بأنه قام؟ أخبر عن زيد بأنه قام، إذن هو مخبر عنه. هو منسوب إليه أو منسوب؟ أنا نسبت القيام إلى زيد أم نسبت زيدا إلى القيام؟ إذن هو منسوب إليه، هو مسند إليه أم مسند؟ أنا أسندت القيام إلى زيد أم أسندت زيدا إلى القيام؟ لا، أنا أسندت القيام إلى زيد، فزيد هو المسند إليه. في المقابل الطرف الثاني الذي هو الفعل، أو طبعا هنا بالعكس الجملة الاسمية تصبح بالعكس، لأنه الذات هي التي يحكم عليها ويسند إليها وينسب إليها ويحكى عنها. في المقابل قام ماذا نفعل بها؟ نقول قام محكوم به، مخبر به، ومنسوب منسوب فقط
ومسند.
ألا الناظم ماذا قال؟ بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل. ماذا قال؟ الآن نحن إذا أردنا أن نفسر ظاهر هذه العبارة ماذا نقول؟ نقول المصنف يقول إذا كانت الكلمة مسندا فهي اسم، لأنه قال مسند إليه؟ لا، قال مسند. فإذا إذا كانت الكلمة مسندا فهي اسم، يعني أن غير الاسم لا يمكن أن يكون مسندا. هذا صحيح أو خطأ؟ خطأ، لأنه الآن أنت في قامة، قامة هي المسند، الاسم هو المسند إليه. فإذا أنت أيها المصنف كيف تقول مسند؟ والحال أن العلامة هي الإسناد إليه، لا الإسناد، لا الإسناد به، الحديث عنه لا الحديث به، هذا هو العلامة. فإذا كيف تقول ومسند؟ كيف تقول ومسند هي العلامة؟ الآن وجد في الجواب عن هذا السؤال أجوبة متعددة، المصنف يختار واحد منهم. أول من شرح ألفية ابن مالك ولده بدر الدين ابن الناظم، ومعروف شرحه بشرح ابن الناظم. بدر الدين ماذا قال هناك؟ يعتذر عن والده، يقول لا تعترضوا على والدي، تقول له كيف تجعل المسند علامة مع أن العلامة هي المسند إليه، فإن والدي بالنتيجة والدي لا يكتب الآن مجلدات، يكتب خلاصة وهو يكتب شعرا، إذن هو محكوم للضرورة الشعرية. فلو أنه قال هنا ومسند إليه للإسم تمييز حصار لا شك ولا ريب يختل البيت. فإذن أبي كان مضطرا لأن يقول مسند، لكنه أراد ومسند إليه. ما الدليل على ذلك؟ يقول والدليل على ذلك أن أبي عندما كتب هذا البيت جاء إلي وقال يا بدر الدين أنا مرادي من مسند إليه مرادي المسند، عفوا مرادي من مسند مرادي المسند إليه، فأنت يا بدر الدين وظيفتك أن تذهب وتخبر الناس بأنني بأن والدي عندما قال ومسندين كان يقصد المسند إليه. إذن يقول اعتمد والدي على تعليمي وعلى توقيفي على هذه الحقيقة وأنا أخبركم بها، فإذا لا تعترضوا على والدي رجاء. فإذا هذا الجواب الذي يختاره المصنف، هذا هو الجواب الذي يختاره المصنف. نقرأ ومن خواص الاسم وعلاماته النداء نحو يا زيد، والألف واللام نحو الرجل، والإسناد إليه نحو زيد قائما أو زيد قام، فإنه رتبة المسند إليه لا يملأها شيء غير الاسم. لا تستطيع أن تجد جملة في اللغة العربية إلا ويكون المسند إليه فيها اسما، غير الاسم لا يمكن أن يحل في هذا المكان. وفي الحقيقة وهذا وظيفة لكم المفروض في البيت، كل العلامات التي ذكرت ترجع إلى الإسناد، يعني التنوين في الحقيقة ليس هو العلامة وإنما العلامة هي الإسناد إليه، والجر في الحقيقة ليس هو العلامة وإنما العلامة هي الإسناد إليه. هذا ذكر في محله في الكتب النحوية. شوف كتاب ابن عطيل يتميز بأنه اقتصر على المطلب النحوي، أما التعليلات الإشكالات النقد والإبرام تركها إلى الحواشي، لذلك يدرس هذا ولا يدرس، لأن كتاب الحاشية الذي فيه إشكالات كثيرة لا يدرس، الذي يدرس الكتاب الذي يجمع المصادر. فالآن نحن لا نستطيع أثناء شرحنا لكلام ابن عقيل أن نذكر التعليلات وإلا نخرج عن الغرض، كان علينا أن ندرس كتاب الحاشية. نعم نشير إشارات، ومن أراد كتب الحواشي موجودة و متوفرة، والذي عنده سؤال بعد الاطلاع على الحواشي فبخدمته. فمعنى البيت حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والألف واللام والإسناد إليه. ما معنى الإسناد إليه؟ الإخبار عنه، الحديث عنه، الحكم عليه. واستعمل المصنف المكان الألف واللام، يعني بدل أن يقول الألف واللام قال ال مثل الخليل، وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين، يعني بعض المتقدمين أيضا عبر بال مثل والدي وهو الخليل الفرائدي. واستعمل المصنف مسند مكان الإسناد إليه، يعني كان يريد أن يكون مسند إليه لكن الضرورة الشعرية تحكمه وهو قد أطلع ولده بدر الدين على أن مراده المسند إليه، فلذلك لا يرد إشكال على المصنف من هذه الناحية. هذا تمام الكلام بحمد الله في علامات الاسم. البيت الذي بعده يتعرض فيه المصنف إلى بيان علامات الفعل. البيت هكذا: بتا فعلت وأتت ويفعلي ونوني أقبلن فعلا ينجل. ينجل الفعل، يتميز الفعل بماذا؟ بعدة أمور: بتاء فعلت وتاء أتت والياء التي في افعلي وبنوني أقبلن. ذكر المصنف في هذا البيت 4 علامات للفعل. العلامة الأولى تاء فعلت. ما المقصود من تاء فعلت؟ تاء الفاعل التي نعبر عنها بتاء ضمير الرفع المتحرك، ضمير رفع لأنها فاعل ومتحرك لأنها مرة تكون هكذا تقول فعلت تجد أنها مفتوحة، مرة تقول فعلت أنا فتكون مضمومة، مرة تكون فعلتي أنت فتكون مكسورة. إذن هي ضميرا وللرفع لأنها في محل رفع فاعل، ومتحرك لأنها تتحرك بحسب المخاطب، إذا كان المخاطب أنت فتكون مفتوحة، إذا كان فاعلها يعني أنت فتكون مفتوحة، إذا كان فاعلها أنت تكون مكسورة، إذا كان فاعلها أنا فتكون مضمومة. فإذا كل كلمة تقبل دخول هذه التاء، تاء الضمير الرفع المتحرك، فهي اسم، فهي فعل، ولا يمكن أن تكون لا اسما ولا حرفا. هذه العلامة ما في شيء، المطلب كله البحث هذا واضح. بتاء فعلت وأتت، أيضا التاء التي في أتت، ما هي التاء التي في أتت؟ هي تاء التأنيث الساكن. كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة فهي فعل ولا يمكن أن تكون اسما ولا حرفا. تقول فعلت، أكلت، ضربت، عملت، هكذا. طبعا الشرح يعترض أو يذكر إشكالا ثم يجيبه عنه، يقول طبعا لماذا نحن قلنا تاء التأنيث الساكنة حتى نحترز نتجنب تاء التأنيث المتحركة مثل فتاة، فهذه تاء للتأنيث. أنا كيف أعرف مثلا أن فتاة هو مؤنث من التاء الموجودة فيها؟ وإلا كانت تقول فتاة، لكن عندما أدخلت التاء صار هذه الكلمة صارت تدل على التأنيث، لكن هذا اسمه. لكن لا تستطيع أن تعترض على المصنف، لماذا؟ لأنه قال تاء أتت، والتاء التي في أتت هي تاء التأنيث الساكنة، أما في فتاة فالتاء التأنيث هنا هي تاء التأنيث المتحركة، وهذه ليست علامة على الفعلية. يذكر المصنف الآن يقول يوجد في بعض الحروف تدخل عليها التاء، تاء التأنيث، مثل لا تاء حين مناص. ذكر النحاة أن التاء هذه هي تاء التأنيث، أيضا المصنف يقول هذه ليست تاء التأنيث الساكنة، واضح لا تاء أنت تفتحها، إذا لا تستطيع أن تعترض على المصنف به. لكن الذي تستطيع أن تعترض على المصنف به هو هذا، أنه بعض الحروف جاء فيها تاء التأنيث وكانت ساكنة، مثل ربت وثمت، أصلها ربة وثم لكنك ألحقت بها تاء التأنيث وكانت ساكنة، إذا كيف تدعي أنها من علامات الاسم؟ ابن عقيل هنا يجيب بهذا الجواب، يقول هذا قليل، والقليل كأنه ليس موجودا أصلا، النادر كالمعدوم، كيف المعدوم لا تحسب له حسابا، كذلك القليل الضعيف النادر كأنه ليس موجودا لأنه لا يرى، إذن لا تستطيع أن تعترض على المصنف بهذا الاعتراض. طبعا يوجد جواب آخر أمتن من جواب المصنف، أدق من جار المصنف أن هذه التاء التي تدخل على ربة وسمات هذه تاء لتأنيس اللفظ لتزيين اللفظ، أما التاء التي تدخل في مثل فتاة لا لتأنيس اللفظ بل لتدل على تأنيس المعنى والمراد الذي هو علامة للفعل تاء تأنيث المعنى لا تاء تأنيث الاسم، وإلا يمكن لأحد أن يقول أنه صحيح أنه قليل لكن موجود القليل كما سيأتي فرق بين القليل والشاذ، الشاذ لا تستطيع أن تقيس عليه ليس قاعدة، أما القليل تستطيع أن تقيس عليه هو قاعدة، إذن قد يمكن أن ندفع ما ذكره ابن عقيل. نقرأ الآن: ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتاء فعلت أو فعلت أو فعلت، والمراد بها تاء الفاعل، يعني ليس المراد فقط فعلت هكذا، لا المراد تاء الفاعل، سواء كانت فعلت أو فعلت أو فعلت، كانت في فعل أو كانت في كتب مثلا كتبت أو كتبت أو كتبت. وهي ما هي تاء الفاعل؟ هي التاء التي تكون مضمومة للمتكلم فعلت، والمفتوحة للمخاطب نحو تباركت، والمكسورة للمخاطبة نحو فعلتي. فهذه العلامة الأولى. العلامة الثانية: ويمتاز الفعل أيضا عن الاسم والحرف بالتاء الموجودة في أتت. ما هي التاء الموجودة في أتت؟ المراد بها تاء التأنيث الساكنة نحو نعمة وبئست. لماذا أتى بمثال نعمة وبئست لم يأتي بمثال قال مثلا قالت أو كتبت؟ لأنه مر في القطر أنه يوجد خلاف أن نعمة وبئس اسم أو فعل أو حرف، فهنا هو جاء بالمثال أدخل التاء على نعمة وبئس حتى يقول أن الصحيح في هذه المسألة هو أن نعمة وبئس أفعال وليس اسمين أو حرفين نحو نعمة وبئس. وبماذا تقول الساكنة؟ يقول: فاحترزنا بالساكنة عن التاء اللاحقة للأفعال للأسماء مثل فتاة، فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب نحو هذه مسلمة ورأيت مسلمة ومررت بمسلمتين. ومن اللاحقة للحرف، هذه ومن اللاحقة للحرف معطوف على قوله عن اللاحقة للأسماء، يعني واحترزنا بالساكنة عن اللاحقة للأسماء وعن اللاحقة للحرف نحو لا تلحين حين مناص وربة وثمة. طب إن قلت هذه مفتوحة تستطيع أن تحل المشكلة، لكن وردت ربة وثم ساكنة فماذا تفعل بهذه؟ يقول: وأما تسكينها مع ربة وثم فقليل، والقليل كالنادر لا يعبأ به نحو ربة وثم. هذا تمام الكلام في العلامة الثانية. العلامة الثالثة: بتاء فعلت وأتت وياء افعلي، يعني الياء الموجودة في ياء افعلي. ما المراد بياء افعلي؟ المراد بياء افعلي يا الفاعلة يا المخاطبة، مثل تكتبين تدرسين اكتبي ادرسي. بن قلت: لماذا يا تقول يا الفاعلة ويا المخاطبة؟ يعني ألا نستطيع أن نقول ياء الضمير ياء المتكلم مثلا، الياء التي ترجع إلى المتكلم مثلا، مثل ماذا؟ مثل أكرمني، يعني أكرمني أنا، هذه ليست للفاعلة هذه ترجع إلى الضمير أنا، فلماذا هذه ليست علامة؟ يقول: هذه ليست علامة لسبب واضح، أنها كما تأتي في الفعل تأتي في الاسم تأتي في الحرف. إني الآن إن حرف أو يذكر أننا حرفا مشبه بالفعل، مع ذلك دخلتها يا المتكلم. وغلامي أو كتابي أو قولي أو أي شيء آخر، فهذه الياء ياء المتكلم لكنها لحقت الاسم، فلا نستطيع أن نجعلها علامة للفعل. هذه العلامة الثالثة. العلامة الرابعة والأخيرة: نون التوكيد. نون التوكيد مرة تكون نون التوكيد الثقيلة ومرة تكون نون التوكيد الخفيفة. نون التوكيد الثقيلة هي النون المشددة التي فيها شدة، نون التوكيد الخفيفة النون التي ليست فيها شدة. مثال الثقيلة: لأضربن أو لنخرجنك. مثال الخفيفة: لنفعن بالناصية. هنا نون أريد منها إفادة معنى التوكيد لكنها ليست مشددة. نون التوكيد هذه لا تستطيع أن تدخل إلا على الفعل، لذلك يمكن أن تكون علامة له. هذا تمام الكلام في شرح هذا البيت. الآن هذا المطلب الذي لم نقرأه اقرأوه أنتم، ما أتصور أن فيه شيء، وإذا كان فيه شيء فالسؤال يحبه. والحمد لله رب العالمين.